من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحم. وصل بنا الكلام إلى موارد استثناء من حرمة النبش. توجد بعض الموارد تستثنى من حرمة النبش، وتعرض المصنف في هذا الكتاب إلى ثلاث موارد. المورد الأول وجود مصلحة للميت أو دفع مفسدة، وهذا عنوان عام، فكل ما صدق على مصداق معين أنه نبش للقبر لأجل مصلحة الميت أو لدفع مفسدة عنه، فإنه في هذه الحالة يجوز ماذا؟ يجوز النبش. وهذا الجواز ليس تخصيصا للحكم الشرعي وهو حرمة النبش، إنما هو خارج تخصصا بناء على ما تقدم. وبيان ذلك أنه ذكرنا سابقا أن عمدة الدليل في حرمة النبش هو هتك حرمة المؤمن، فكلما انطبق عنوان الهتك حرام، وإذا لم ينطبق عنوان الهتك فلا حرمته. وحينئذ نقول إذا كان نبش القبر لدفع مفسدة عن الميت أو ماذا، أو لوجود مصلحة، كما لو دفن في بالوعة مثلا أو مكان للقاذورات أو ما شاكل ذلك، فإنه هذا لا يسمى ولا ينطبق عنوان هتك المؤمن، بل يسمى عنوان حفظ المؤمن. واضح؟ فدليل التحريم يأتي أو لا يأتي؟ فدليل التحريم لا يأتي، فيكون هذا الاستثناء استثناء ماذا؟ تخصصيا، لا تخصيصي تخصيصيا. واضح؟ نعم، بناء على أن حرمة النبش حرمة موضوعية كما أشرنا لا بعنوان هتك الحرمة، يكون هذا الاستثناء ثابت، لكن الاستثناء تخصيصي لا تخصصي. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا لم يغسل أو يكفن، إذا لم يغسل أو يكفن، أو تبين بطلان أحدهما الغسل أو التكفين، فإنه هنا يجوز النبش. إذن واضح فرض؟ إذن لو فرضنا أن الميت لم يغسل أو غسل خطأ أو لم يكفن أو كفن خطأ، في هذه الموارد الأربعة التي جمعناها في عنوان واحد نقول يجوز ماذا؟ يجوز النبش. والوجه في ذلك واضح بنفس الدليل المتقدم، وهو أنه عنوان النبش إنما هو محرم لهتك حرمة الميت، وهنا لا يصدق هتك الحرمة، بل هنا لم يتحقق أصلا دفن صحيح لم يتحقق. لماذا؟ لأن الدفن الصحيح وذلك الدفن المشروط بسبق الغسل والتكفين الصحيح، إنما يكون الدفن صحيحا إذا كان ماذا؟ إذا كان الغسل أو التكفين صحيحا. ولو فرضنا أن الغسل لم يكن صحيحا أو لم يحصل غسل أو لم يكن هناك تكفين أو لم يحصل أو كان التكفين خطأ، فإن الدفن شرعا لم يتحقق بعنوانه الشرعي، لأن الدفن الشرعي مشروط بسبق الغسل والتكفين الصحيحين. فهنا لا إشكال ولا شبهة بأنه ماذا؟ بأنه يجوز ماذا؟ يجوز ماذا؟ يجوز لعدم تحقق عنوان الدفن أولا الصحيح، وثانيا لعدم تحقق عنوان الهتك. إذن يجوز لماذا؟ لعدم حصول الدفن، والواجب على المكلف هو أن يدفن الميت دفنا صحيحا. فلو اكتفى بهذا الدفن ولم ينبش القبر فلا يكون هذا الدفن دفنا صحيحا، فلم يمتثل خطاب وجوب الدفن. ملتفتين؟ إذن هنا نكتتان، النكتة الأولى عنوان الهتك لا يتحقق، واضح. النكتة الثانية أنه لم يتحقق امتثال الواجب وهو الدفن، لأنه يجب على المكلفين وجوبا كفائيا أن يدفنون الميت. يا دفن دفنان صحيحة، والدفن الصحيح هو ذلك الدفن المشروط بالتكفين والتغسيل الصحيحين. وحيث أنه لا يوجد تغسيل أو تكفين صحيحين فلا دفن، فلم يمتثل خطاب الدفن، فيجب حينئذ النبش. ماذا؟ امتثال، مقدمة الامتثال ماذا؟ لامتثال الدفن الصحيح. هنا سؤال، المصنف في هذا العنوان الثاني لم يذكر، إنما ذكر هكذا لم يغسل ولم يكفن ولم يذكر الصلاة ولم يقل ولم يصلى عليه، إنما خصص البحث بمسألة التغسيل والتكفين ولم يذكر الصلاة. فهنا يقع سؤال، لو لم يصلى عليه أو صلي عليه خطأ، ألا يأتي هذا الحكم السابق وهو جواز النفس؟ واضح. إذن المصنف خصص البحث بالغسل والكفان، والوجه في ذلك أنه ذكر في محله أنه لو فرضنا أن الميت لم يصلى عليه فإنه يصلى على قبره، والقدر المتيقن من هذا الحكم وهو يصلى على قبره إذا كان ترك الصلاة أو الخطأ في الصلاة جهلا أو نسيانا. واضح. إذا كان وترك الصلاة أو أخطأ في الصلاة جهلا أو نسيانا، هذا القدر أنه صلى على قبره. ووقع الكلام بينهم أنه لو تعمد، لو صار متعمد، لو تعمد ودفن بلا صلاة ما هو الحكم حينئذ؟ هنا ذهب بعضهم كما أشار السيد الخوئي أنه يجب النبش، إذن إنما يصلى على قبره لو تركت الصلاة أو صلي عليه خطأ من جهة الغفلة والنسيان والخطأ لا من جهة التعمد. أما لو كان مكلفون متعمدين قاموا دفنوه من المتفتين إلى أنه وجوب الصلاة وكذا، ففي هذه الحالة يجب النبش بنفس البيان هذا البيان الذي ذكرناه. هذا المورد الثاني. المورد الثالث، لو فرضنا أنه كان هناك مال في القبر معتد به لمحترم المال، هناك مال موجود ودفن مع الميت وكان هذا المال معتد به لشخص محترم المال، من محترم المال؟ المسلم والذمي، فإنهم محترمين المال. ففي هذه الحالة نسأل، هل يجوز النبش أو لا يجوز النبش؟ فرضنا أن الميت عليه خاتم، جيد، ودفن بالخاتم، ثم تبين أن الخاتم لمن؟ لشخص حي، لواحد موجود. ففي هذه الحالة هل يجوز النبش أو لا يجوز النبش؟ بل لا أقل، هو للورثة، ما بنعمق المطلب، لا أقل هاي الخاتم لمن؟ لو كان للميت فإنه ينتقل إلى الورثة، فهو ملك للورثة. المهم، فهل يجوز نبش القابر لإخراج المال وإيصاله إلى مستحقه أو لا؟ ها هنا ثلاث صور، في ثلاث صور داخل المسألة. الصورة الأولى أن لا يكون المال معتد به، المال غير معتد به، كما لو كان فلسا أو في زماننا في إيران كم؟ 100 تومان. خل شوي، احنا شو أغنياء، 100 تومان ما لها اعتبار، واضح؟ 100 تومان مدفونة مع الميت. فهنا نسأل، هل يجوز النبش لإخراج 100 تومان وإيصالها إلى مالكها صاحب الدكان أو لا؟ واضح المطلب؟ هنا يقول المصنف لا يجوز النبش، لأنه لا يحصل هنا تزاحم بين الحقين. يوجد عندنا حق للميت، التفت، يوجد حق للميت وهو حرمة نبش قبره. هذه ماذا؟ حق للميت أنه يحرم نبش القبر لأجل ماذا؟ عدم هتكه. وعندنا حق للحي وهو أن المال له، فيوجد تزاحم بين الحقين، حق الميت وحق الحي. الحي لا يرضى أن يذهب ماله، والميت لا يرضى أن يهتك حرمته، فحينئذ يحصل تزاحم بين الحقين. والقاعدة في باب التزاحم هو تقديم الأهم ملاكا. ولا بأس ببيان المراد من التزاحم تذكيرا لكم. هناك فرق باب التذكير فقط، هناك فرق بين التعارض وبين التزاحم، وهناك فرق بين قواعد التعارض وبين قواعد التزاحم. المراد من التعارض هو التكاذب بين الدليلين في مقام الصدور وفي مقام التشريع، بمعنى أن المكلف يعلم أنه لا يمكن أن يكون كلا الخطابين صادرين. مثلا لو جاء دليل وقال صل الجمعة، وجاء دليل يقول يحرم صلاة الجمعة، عندك دليل يقول صلي أو يجب صلاة الجمعة وقول يقول يحرم صلاة الجمعة، هل يمكن صدور كلا الدليلين من الشرع أو لا يمكن؟ لا يمكن، فنقطع أن أحدهما كاذب، فنعلم بكذب أحد الدليلين وعدم مطابقته لحكم الشارع، لاستحالة اجتماع حكمين متضادين، لاستحالة اجتماع الحكمين المتضادين، وجوب الجمعة وحرمة الجمعة مستحيل، الأحكام المتضادة لا يمكن تجتمع لأن النقيضان والضدان لا يجتمعان، فهنا يحصل تعارض. تفتين؟ إذن لا يمكن أن يصدر كلا الدليلين، فهناك مشكلة في أي مقام؟ في مقام الجع وفي مقام الصدور، لا يمكن أن الشرع يجعل في لوح التشريع كلا الحكمين، فهناك مشكلة في مقام الصدور. هنا نعمل هذا يسمى تعارض، وهو التكاذب بين الدليلين، ويحصل عندنا علم إجمالي بعدم صدق أحدهما، بحيث لا يمكن أن يكون كلاهما مجعولان من قبل الشارع، فهنا نعمل باب قواعد التعارض. ما هي قواعد التعارض؟ أما نقول بالتساقط، أو نقول ماذا؟ أو نقول بالتخير، أو نقول بالترجيح، يعني التساقط مع فرض عدم المرجح، يعني هناك مبنيان في التعارض، إما التخير وإما الترجيح. الترجيح مع فرض وجود المزية وعدم وجود المرجح، إذا فقدنا المرجح تصل النوبة إلى التعارض المستقر ويتساقطان. واضح؟ إذا عندنا مبنيان في التعارض، إما التخير، أنت مخير بأن تعمل بأي دليلين، لك أن تختار وجوب الجمعة ولك أن تختار حرمة الجمعة. هناك قول بأنه لا، ما تخير، نعمل المرجحات، ما وافق كتاب الله، ما خالف كتاب الله، هي معنى المرجحات، ما خالف العامة، ما وافق العامة، إذا ماكو مزية لا يوجد مرجح، فحينئذ تصل النوبة إلى التساقط، وهذه تسقط الدليلين، نرجع إلى الأصل العملي. واضح الفكرة؟ إذن قاعدة باب التعرض هو ماذا؟ هو التساقط، أو التساقط عند ماذا؟ التساقط عند عدم وجود المرجح، والترجيح عند المرجح، أو التخير مطلقا، وجد المرجح أو لم يوجد المرجح، وتحقيقه في باب التعارض، بحث طويل عريض في باب التعارض، ما هي المرجحات، ما هي عددها، ما هو المقدم من المرجحات، ما هو المؤخر، وكذا أبحاث مفصلة لعله تمر عليكم في خصوصا في الأبحاث الخارج سنتين في الأربع سنوات بحث التعارض، إيه مو بعيد يعني سنة سنتين باب التعارض لا أقل. نعم، هذا ماذا؟ هذا بالنسبة إلى التعارض، هي معنى التعارض. أما التزاحم فلا يوجد تكاذب في مقام الجعل، بل لا مانع من أن الشارع يشرعهما كليهما كلا الدليلين، لكن هناك مشكلة في أي مقام؟ في مقام الامتثال المكلف، المشكلة في مقام امتثال المكلف، بمعنى أن العبد تضيق قدرته عن امتثال كلا الخطابين، كما لو قال المولى انقذ الغريق الأول وانقذ الغريق الثاني من باب المثال، والعبد لا يستطيع أن ينقذ كلا الغريقين، لأنه لو نقذ الغريق الأول بيموت الثاني، لو نقد الثاني بمثل أول، هل هناك تكاذب بين الدليلين أو ما في تكاذب؟ لا مانع من أن الشارع يقول انقذ الغريق الأول وانقذ الغريق الثاني، هل هناك مانع وليس مانع؟ لا يوجد مانع، لا يوجد تكاذب، لا في اجتماع نقيضين ولا ضدين. إذن لا مانع أن الشارع يجعل كلا الدليلين في مقام الجعل، إنما المشكلة وين حصلت؟ حصلت المشكلة في مقام امتثال العبد، حيث ضاقت قدرته عن امتثال كلا الخطابين. كما لو كان أيضا الوقت ضيق، دخل المسجد يأتي أزل النجاسة وصلي، في مانع من الجمع الخطابين صلي وأزل النجاسة؟ في مانع أن شارع يقول أزل النجاسة وصلي أو لا يوجد مانع؟ لا يوجد مانع في مقام الجهل، لكنه في مقام امتثال لهذا العبد لا يستطيع أن يمتثل كلا الخطابين لضيق قدرته. كما لو كان الوقت مضيقا، الوقت ضيق، إن صلى فاته إزالة النجاسة، وإن أزال النجاسة فاتته ماذا؟ الصلاة. هنا يحصل تزاحم في مقام الامتثال، ولهذا يقولون التعارض في مقام الجهل والتزاحم في مقام الامتثال. خب ماذا نفعل في التزاحم في مقام الامتثال؟ نعمل قواعد باب التزاحم، لا قواعد باب التعارض، نعمل قواعد باب التزاحم. والقاعدة في باب التزاحم هو تقديم الأهم لكن أو محتمل الأهمية، تقديم الأهم أو محتمل الأهمية. مثلا غريقين، واحد مرجع واحد عامي، أيهما الأهم؟ إنقاذ من ملاكا؟ المرجع المعصوم والإنسان العادي. المعصوم هو ماذا؟ إنقاذه هو ماذا؟ هو أولى. المولى وابن المولى، أيوة أولى، المولى لو ابنه المولى، واضح. أما ملاكات قالوا في محل ملاكات إما مستكشفة من الأدلة أو إما ملاكات عقلائية ارتكازية، مثل حين مرجع وعامي، هذا الملاك يحتاج إلى آية ورواية، أو هذه ملاكات عقلائية، واضح. أما الملاكات عقلائية أو الملاكات شر مستكشفة من أدلة الشر شرعية، بيجي بحث كيف نستكشف الملاك من الخطاب وكذا، هذه أبحاث ماذا في مستوى عليه.
نعم ما يستكشف
لا، المفروض يستكشف من قبل يدري يعني. خوف اتضح. خوف إذا اتضح الفرق بين التزاحم والتعارض، نقول ما نحن فيه من أي باب؟ من باب التزاحم. ليش؟ لأنه لا مانع أن الشارع يقول يحرم نبش القبر، ويقول يجب إيصال المال إلى مالكه، لا يوجد مانع من الدليلين في مقام الجعل، ولا يلزم اجتماع نقيضين ولا ضدين، واضح. إنما المكلف تضيق قدرته في الخارج عن امتثال كلا الخطابين، ما يستطيع أن يمتثل كلا الخطابين، إما أن يوصل المال إلى صاحبه فينبش القبر، وإما أنه لا ينبش القبر فلا يصل المال إلى صاحبه. فالمكلف تضيق قدرته في مقام الامتثال عن امتثال كلا الخطابين، فهنا نعمل قواعد باب التزاحم. واضح الفكرة؟ خب إذا أعملنا باب التزاحم نأتي الآن، وكان ما هي صورتنا الأولى؟ أن المال غير معتد به أصلا، فلس أو مثلا ماذا؟ 100 تومان، أيهما أهم ملاكان؟ 100 تومان وفلس لو حرمت المؤمن، لا إشكال ولا شبهة أن الشارع لا يقبل أن تضيع حرمة المؤمن وتهتك حرمته بلحاظ مال غير معتد به، 100 تومان وفلس وما شاكل ذلك، هل يقبل الشرع أن ترضى ماذا؟ أن تضيع حرمة مؤمن بسبب تومان أو تومانين؟ فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه إن لم نجزم، التفت، إن لم نجزم بأن ملاك حرمة النبش أشد لأقل محتمل الأهمية، صحيح؟ وفي باب التزاحم هناك ذكروا أنه يقدم الأهم أو محتمل الأهمية، وهنا لا أقل لما يسلم محتمل الأهمية لا أقل، قطعا مو يكون نبش ماذا؟ نبش القبر يكون أولى، وإيصال الفلس أولى من حرمة المؤمن، هذا هو المورد الأول. إذن واضح ما هي النتيجة؟ نقول في هذا لا يجوز هتك القبر، لأن ملاك حرمة المؤمن أشد من ملاك إيصال المال إلى صاحبه، حيث أن المال غير معتد به عند العقلاء. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لو فرضنا أن المال معتد به عند العقلاء لكن المدفون هو إمام معصوم أو مجتهد وولي من أولياء الله، زرارة محمد بن مسلم مدفون في هالقبر، واضح؟ والمال معتد به عند العقلاء أيضا. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ هل يجوز النبش أو لا يجوز النبش؟ نقول لا إشكال ولا شبهة أنه في باب التزاحم، باب التزاحم نفس الشيء، حق نفس الفكرة، حق ميت وحق إيصال المال إلى صاحبه وهتك الحرمة. لا إشكال ولا شبهة أن حرمة هتك الولي والإمام المعصوم أشد عند الشارع وأولى من عدم إيصال المال حتى المعتد به إلى صاحبه. لو فرضنا مثلا 1,000,000 تومة مدفون في قبر زرارة أو محمد بن مسلم أو في مجتهد من المجتهدين كاحل عظيم من الكبار مرجع الطائفة مدفون في قبره كم؟ 1,000,000 تومة. هل ننبش القبر ونحتك حرمة هذا القبر العظيم والشخص العظيم لأجل إيصال المال المعتد به إلى صاحبه؟ نقول يحصل تزاحم بين الحقين، لكن حق الحفاظ على ماذا؟ على حرمة هذا المؤمن العظيم أولى من إيصال المال إلى صاحبه، ولا أقل هو محتمل الأهمية، هو لا أقل لما قطعنا بالأهمية هو محتمل الأهمية. نعم يعوض من من؟ فلوس من؟ ما في دليل على التعويض. راحت فلوسه هدرا خلاص. لا من يعوض؟
ليس له حق ان يرجع
على الولي. لا ما له حق يرجع لاحد. ما مات الوارث يقول له روح احفر القبر، ما لي مشكله اياك. ما يجوز يا شرع، ما يجوز يروح يحفر القبر. واضح؟ فما يمكن، ما يمكن يجمع بين الحقين، هنا تزاحم، والا لما في تزاحم في مقام الامتثال ما يجي البحث. يقول انا اريد ان اوصل خاتم. بعرف فرض أنهم المثليات بعد عشان أوضح، عشان ما نفترض هذا، نقول مثلي ما يمكن تعويضه، هذا خاتم أعطني يا والدي من قبل السنين أريده مقري عليه وكذا فحينئذ نقول ماذا؟ نقول لا يجوز التفتيح مطلق.
لا بس إيش مثل يعني كدين مثلا؟
ما هو على من؟ ما هو الدليل؟ ما هو يحتاج دليل؟ ما في دليل يعني على المطلق. مفروض بأنه هذا أنه دفن معه تأشب وياهن سهوان، واحد وضع في القبر، واحد نسوا أو طاح هو بنفسه في القبر، طاح الخاتم في القبر يعني أو يفكر الذي يدفن يفكر بأن الخاتم ما في شيء اسمه للورثة أو شيء، يفكر هاي خاتم، خاتم من؟ خاتم الميت وهو ملك له مختص به ولا ينتقل بالورثة ودفنية، مع أنه الخاتم لمن؟ للورثة. مشكل. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة التي هي المشكلة، لو كان القبر لشخص عادي لا هو عظيم ولا عظمت، هذا شخص عادي والمال معتد به أنا رغيت الترتيب، المصنف ذكر الصورة الثالثة محل الصورة الأولى ثم ذكر الصورة الثانية، نقول نحن عشان يتبين المطلب والمشكلة نبين الصورتين الواضحتين ثم نأتي للصورة الثالثة. فهنا يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا شيئان، حقان، حق الميت في حرمة هتكه وحق الحي في إيصال ماذا؟ في إيصال ما ماله. فما هو حينئذ المرجح؟ فهل يجوز النبش أو لا يجوز النبش؟ هنا يوجد، هنا نقول، التفت، نقول أول شيء نجيب الفتوى بعد ذلك نجيب الدليل. نقول يجوز النبش على القبر لأحد أمور ثلاثة، يكفي واحد منها في إثبات المطلب. الأمر الأول، ندعي أنه إيصال المال إلى مستحقه ويكون المال والذي هو مال معتد به أولى من حرمة نبش القبر. ولو بالنظر إلى الأدلة التي تدل على أن الشارع لا يرضى بذهاب المال ولا يرضى بأن الشخص يقع في الضرر، فالحكم فالضرر الذي سيلحق بمن؟ الضرر الذي سيلحق بالحي ضرر لا يقبل به الشارع، ولهذا الشارع جعل قاعدة لا ضرر حاكمة على جميع الأدلة الأولية. التفت؟ قاعدة لا ضرر حاكمة على جميع الأدلة الأولية. الشرع لا يرضى بالإضرار، لا يرضى بحصول ضرر لشخصين، ولهذا قاعدة لا ضرر مقدمة على حتى الصلاة، على وجوب الصلاة اللي هي ركن الإسلام، على وجوب الحج، على وجوب كذا، كل ما يلزم في الضرر فهو مرفوع. وهنا حرمة النفس إذا فعلناها ستكون موجبة لوقوع المكلف الحي في الضرر، لأن مال المعتد به سيذهب وهذا إضرار به. وقاعدة لا ضرر حاكمة ومقدمة على جميع الأحكام الأولية. وحينئذ نقول أن ملاك الضرر أشد محذورا من ملاك هتك الحرمة، لأن قاعدة لا ضرر حاكمة على جميع الأدلة.
لا يعفر عن
المريض
أنه
سوف
يقع في ضرر،
لا ما يقع، هتك حرمة فقط، هذا هو حيب، ما يسمون إضرار به. وبناء على هذا البيان نقدر نعمق أكثر كلامنا، نقول هذا ليس، وبناء على هذا الكلام نقول مسألتنا ليست من باب التزاحم أصلا، تخرج من باب التزاحم، إنما تكون من باب تقديم أحد الدليلين على الآخر من باب الحكومة أو الورود، لتقديم قاعدة لا ضرر على جميع أدلة الأحكام الأولية. دائما في باب الحكومة من طرق والورود من طرق ماذا؟ معالجة باب من قوانين باب التعارض، الورود والحكومة والتخصيص والتقييد، وهي الجمع في كل باب التعارض. فهنا لا يحصل تزاحم، التفت ليش؟ لأن التزاحم معناه لابد أن يكون كلا الملاكين فعليين، درستون في الأصول، التزاحم فرع فعلية الملاك، لكي نقول هذا يزاحم ذاك لابد أن يكون الملاك تام والملاك تام. وبناء على الحكومة أو الورود وتقديم أحد الدين على الآخر، من هو الذي يكون فعلي؟ الحاكم والوارد، أما الدليل الآخر وهو المورود والمحكوم ليس فعليا. فهل يقال تفتهم مطلب؟ فهل يقال يوجد تزاحم بين الصلاة وبين الضرر أو لا يقال ذلك؟ مثلا لو كان الصلاة ضررية أو الوضوء ضرري، هل يقال يوجد تزاحم بين الوضوء وبين الضرر، أو يقال أنه ماذا؟ أن أصلا لا يوجد تزاحم؟ أصلا لا يوجد تزاحم، لأن ملاك الضرر هو فقط الملاك الفعلي. تفتهم مطلب؟ إذن بناء على هذا البيان تخرج مسألتنا من باب التزاحم، ويكون من باب تقديم قاعدة لا ضرر على ماذا؟ على دليل الحكم الأول وهو حرمة النفس. فكما أن لا ضرر لا تزاحم وجوب الصلاة، كذلك أيضا لا ضرر لا يحصل بينها مزاحمة مع حرمة النفس، نفس الفكرة. فيكون الملاك الفعلي فقط، وهو فقط ماذا الملاك الفعلي؟ وهو لا ضرر. هي كلها من باب الحكومة والتخصيص والورود، دائما يكون هناك ماذا؟ لا يوجد إلا خطاب واحد. هذا الـ وبناء على هذا القول ماذا النتيجة؟ يجوز النفس. قلنا ثلاث بيانات، هي البيان الأول. البيان الثاني، قلنا ثلاث بيانات لإثبات جواز النفس في هذه الصورة. هذا البيان الأول، انتهينا. أصلاً نقول هذا من باب أنه ماذا؟ من باب أنه الإضرار بمن بالحي، وبناء على ضرر أول شيء قلنا تزاحم، بقى عمقنا المطلب، قلنا أصلاً ماكو تزاحم، بل يكون قاعدة لحاكمة على دليل الحكم الأولي. ما في تزاحم، أقول هذا، قلنا أصلاً تزاحم ماكو.
لا يعني في موضوع هذا في كل الموارد أصلاً بيقتل إن قاعدة التزاحم مورد.
بلي، إلا في غير الضرر. انقاذ الغريقين، أنا الآن بروح رحت عند الساحل، هذا غريق وهذا غريق، تزاحم ما له علاقة بالضرر. خلي يرجح بالملاك التزاحم، ما في نتيجة تزاحم، يعني وين تزاحم؟ إذا كان الملاكان هما فعليان والمكلف لا يستطيع امتثال الملاكين، المفروض وهنا المفروض أنه ببركة الورود أو الحكومة لا تزاحم، الملاكان ليس فعليان، إنما الملاك الفعلي هو ملاك الحاكم وملاك الوارد. هذا البيان الأول. البيان الثاني، واحد ما يقبل هذا الكلام، يقول ما أقبل الحكي، نعطيك حكي ثاني، كلام ثاني. خب البيان الثاني بأنه لا يوجد أيضا تزاحم، نريد أن نخرج المسألة من باب التزاحم، والوجه في ذلك أن حرمة نبش القبر من باب هتك حرمة المؤمن، صحيح؟ حرمة نبش القبر من أي باب؟ من باب حرمة الهتك. ونا نسلم صدق عنوان الهتك في هذا المورد، لو نبش القبر لكي يوصل المال إلى صاحبه لوجود غرض عقلائي صحيح. إنما يصدق نبش القبر، إنما يصدق حرمة المؤمن لو فتح القبر لا لداعي عقلائي ولا لوجود مصلحة، والمفروض أنه هنا فتحنا القبر لأجل وجود داع عقلائي وهو إيصال المال إلى صاحبه، فأصلا دليل حرمة النبش لا يحصل. فهل يوجد تزاحم؟ لا يوجد تزاحم، لأنه لا حرمة للنبش هنا فأصلا. فكما أنه يجوز النبش في المورد لمصلحة الميت، لماذا يجوز النبش؟ لأجل إذا كان التكفير مصحيح، إذا كان التغسيل مصحيح، ولا تزاحم هنا كما بينا هنا أيضا، نقول يجوز النبش من باب أن أصلا لا حرمة للنبش. متى يكون تزاحم؟ إذا كانت الحرمة فعلية، وفعلية الحرمة فرع فعلية الدليل، والدليل حسب الفرض ليس فعليا، فالحرمة ليس فعلية، فنخرج المسألة من باب التزاحم.
الاستثناء الأول هو
وجود
مصلحة أو مفسدة.
لا، لكن مصلحة مفسدة للميت. هناك مصلحة مفسدة لأجل نفس الميت، كما لو أردنا أن ننقله للمشاهد المشرفة، كما لو كان في بالوعة، هنا المصلحة لغير الميت لشخص آخر. ظاهر مصلحة مفسدة للميت، يعني ظاهر مصلحة ودفع مفسدة. نعم، الظاهر للميت الظاهر. وإذا ما كان ميت ما في إشكال، تندرج المسألة في العنوان الثاني الأول الذي ذكرناه، ماكو مانع. إذن هذا الوجه الثاني لجواز النبش. الدليل الثالث، سلمنا لما نسلم أن مسألتنا من باب التزاحم. في الوجه الأول والثاني قلنا ليس من باب التزاحم، الآن لا، سلمنا مع المستدل أنه من باب التزاحم، والملاكين فعليين، فنقول يحصل تساوي بين الملاكات، لا أقل تساوي، ما بنرجح مصلحة الحي، لا أقل يحصل تزاحم بين الملاكين. وفي باب التزاحم إذا كان الملاكان متساويان فإنه يتساقط كلا الملاكين للتساوي، وإذا تساقط الملاكين نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى القاعدة الأولية في المسألة، إلى العموم الفوقاني أو إلى الأصل العملي، واضح؟ وعندنا عموم فوقا وهو أن الناس مسلطون على أموالهم، عندنا عموم يقول الناس مسلطون على أموالهم، فصاحب المال له السلطنة على ماله، ومقتضى سلطنته جواز أخذ ماله في أي مكان، فله أن ينبش القبر ويأخذ المال من باب السلطنة. التفت المطلب؟ إذن يحصل تزاحم بين خطابين، خطاب ماذا؟ حرمة النبش وحرمة الإضرار، يتساقط كلا الخطابين، نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى العموم الفوقاني، والعموم الفوقاني هو ماذا؟ أو الأصل العام، عندنا العموم الفوقاني وهو السلطنة، أن الناس مسلطون على أموالهم، ومقتضى قاعدة السلطنة أن الإنسان ماله أينما وجده يأخذه، وش المانع من عمال السلطنة؟ إلا حرمة النبش، وحرمة النبش قد سقطت، واضح؟ لا مانع من إعمال السلطنة إلا حرمة، وهي سقطت بالمعارضة بالمزاحمة. هذا الكلام، هذا المكان الثالث. لكن هذا الأمر الذي ذكره المصنف، لا محل لعله إشكال، أنا أعطيك إشكال، تأمل هذا الإشكال صح أو مو صح. نقول على الثالث الذي ذكره المصنف، أنه المفروض في الصورة الثالثة هو تساوي الملاكات، فقلت لنا أيها المصنف أنه إذا تساوى الملاكان يتساقطان، ونرجع إلى عموم السلطنة، نقول التساقط والرجوع إلى العموم الفوقاني هي قواعد باب التعارض والتزاحم. هذا قد يقال من قواعد باب التعارض، إذا تعارض الدليلان ولا مرجح يتساقطان، ونرجع إلى الأصل العملي أو العموم الفوقاني. أما في باب التزاحم، هل هناك معنى للقول أنه يتساقط الملاكين يتساقطون؟ ونرجع إلى العموم الفوقاني أو نرجع إلى الأصل العملي؟ هل درستم ذلك في باب التزاحم؟ لا يوجد. بل القاعدة في باب التزاحم عند تساوي الملاكات هو التخيير. أنا الآن ذهبت إلى ساحل البحر، هناك غريقان، هناك غريقان، لا يوجد كلاهما في نفس الرتبة، ما في مرجح هنا. هل نقول يتساقطان الملاكان يتساقطان ونرجع إلى الأصل الأول هو البراءة؟ هل نقول ذلك؟ أو نقول بأنه يتخير فيجب عليه أن ماذا؟ أن يختار أحد الطرفين؟ هنا نقول لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التساقط، التعبير بالتساقط، والرجوع إلى الأصل العملي محل إشكال، إنما يكون من باب إعمال قواعد باب التزاحم هو ماذا؟ هو التخير بين الملاكات، التخير، لا ولا معنى للقول بالتساقط والرجوع إلى الأصل الفوقاني. هذا قواعد باب التعارض، لا قواعد باب نعم. بل إذا كان الملاكان متساويان فهنا يحكم العقل بالتخيير. مثل أنت الآن في ساحل البحر، وش تسوي؟ كلاهما بيموتون، غريقان بيموتون، تقول الملاكات متساوية تتساقط، ونرجع إلى الأصل أن الناس مسلطون على أنفسهم، فلا يجب علي أن ماذا؟ أن أحرك عضلاتي وأطيح في البحر، واضح؟ ما أريد فيها تبلل. واضح؟ فإذا هذا الكلام محل إشكال. نعم نقول في هذا الصورة الثالثة لا يجب، لا يحرم النفس للتخير، فإذا كان هناك تخير يستطيع أن ينبشل قبر ويأخذ ماله، واضح؟ إذا إشكال على كلام المصنف، ولا النتيجة واحدة، ما هي النتيجة؟ أنه ماذا؟ أنه لا يحرم النبش، فإذا أنه مخير فيستطيع أن ينبشل القبر، والقلب لا يساعد على ذلك، واضح؟ القلب لا يساعد على نبش القبر لأجل مليون تومان أو مليونين. خلنا نقرأ هذا الكلام. قال يقول: وأما جوازه، التفت للعبارة، هي ثلاث صور، شف طلعنا الصور من الكتاب، وكيف طلعنا أن الصورة الثالثة فيها كم احتمال؟ ثلاث بيانات من هالعبارة، التفت له. يقول: وأما جواز النبش إذا كان في تركه ضرر مالي فلتزاحم حق الميت، أي حقه في عدم هتكه، وحق المال المالك في عدم الإضرار به، فلو لم يرجح حق الحي، هذا البيان الأول، يعني نرجح حق الحي ببركة قاعدة لا ضرار، وصحتنا مفصلة لا ضرار، شلون نقدمها على النبش؟ أحكام أولية، وببركة هذا ما يصير تزاحم، هاي كلها موجود في بطن العبارة، أي ثلاث كلمات، لم يرجع بل هذا، فلو لم يرجح حق الحي، هذا انتهينا، يعني نرجح حق الحي، هاي البيان الأول، وإذا رجعنا حق الحي يجوز النبش. البيان الثاني: ولم يناقش في عدم صدق الهتك، هي بيان ثاني، أنه ماذا؟ أنه أصلا لا نسلم أنه يصدق هتك، أصلا لا يصدق الهتك لأجل إيصال المال إلى صاحبه. خب لو تنزلنا عن كلا البيانين فالحقان متساويان، ويبقى عموم الناس مسلطون على أموالهم الثابت بالسيرة العقلائية مقتضيا جواز النبش. شوف هالتعبير يتناسب مع ماذا؟ أنه تساقط ورجعنا إلى أصل فوقان، وهي قاعدة السلطنة، قاعدة لا ضرر، وقاعدة حرمة النبش تساقط، ونرجع حرمته، نرجع إلى الناس مسلطون على أموالهم. نقول لا، نقول في الحقيقة أنه ليس المطلب من هذا القبيل. الثابت بالسيرة يقول هاي الناس مسلطون على أموالهم، من وين جايبين هذه الآية؟ لا آية، هل هناك آية ورواية تقول كذلك؟ يقول ها، هاي بيجي المدرك، قاعدة السلطنة من وين؟ قال قاعدة السلطنة الثابتة بالسيرة العقلائية، لا بالناس، لا بالآية أو الرواية، السيرة العقلائية تقول الناس مسلطون على أموالهم مقتضيا جوازا النبش. أجل، هاي انتهينا من الصورة الأولى، هاي الصورة الثانية. أجل يلزم أن يكون المال معتدا به عند العقلاء، هي الصورة الثانية، يعني لو لم يكن المال معتد به عند العقلاء فلا يحصل هناك ماذا؟ تساقط، أو لا يحصل استغفر الله تساوي الحقين، بل هناك ماذا؟ هناك ماذا؟ الأهمية في مصلحة من؟ مصلحة الميت. هاي الثاني، ولم، هي متكمل للمطلب الأول، مطلب جديد، يقول يلزم أن يكون كذا، ولم يكن القبر لعظيم. أما لو كان القبر لعظيم حتى لو كان المال معتدا به فلا يجوز النبش. المطلب الأخير يقول نعم هي يعني يعني حرمة يعني مفروغ عنها لأن حرمة الإضرار لو كان الشخص محترم المال أصلا مو داخل في البحث أصلا لأنه يجوز هتك ماله. نعم هذا تمام الكلام في المطلب الرابع عشر. المطلب الأخير يقول هل يجوز التوديع المتعارف أو لا يجوز؟ والمراد من التوديع المتعارف أن يوضع الميت في الصندوق فترة طويلة ولا يدفن، فقط ينظرون إلى تأتي الدولة كلها كل المواطنين يمرون حول هذا الصندوق ويرون من ويرون حاكمهم مدفونا في هذا هذا في هذا القبر كما صار في وين الآن في فنزويلا صحيح نعم في خلاه صندوق بكل فترة طويلة بعد ذلك يعني يدورون به في كل مكان. نعم
نفس
الثلاجات لا مو نفس ويسوون له يسوون له مواد حق تحنيط بحيث انه ما يتحلل واضح مثل فرعون واضح فرعون ما دفنه الظاهر صحيح هذا الحين موجود له هذا في في صندوق. المهم هل يجوز او لا يجوز حتى لو سيدفن بعد شهرين نقول هل هذا يجوز او لا يجوز؟ هل التوديع ده بان يوضع في صندوق ويؤخر الدفن إلى مدة طويلة يعني شهرين ثلاثة أشهر هل هذا جائز أو لا غير جائز؟ يقول المصنف هذا غير جائز. لماذا؟ يقول لأن الظاهر من أدلة الدفن هو الفورية، يجب الفورية العرفية في دفن الميت، ويفهم من أدلة الدفن هو حرمة تأخير الدفن، فلا يجوز تأخير دفن الميت إلا لضرورة وحاجة عقلائية كما لو أخذوا بندم حق جناية أو ما شاكل ذلك، أما التأخير لا لغرض عقلائي لا يجوز واضح. فإذن وهذا التوديع المتعارف يلزم منه تأخير الدفن فهو مناف للفورية المستفادة من أدلة وجوب الدفن، فلا يجوز حينئذ هذا التوديع لأنه مستلزم للمحرم وهو تأخيره وهو عدم الفورية، ولم يستدل المصنف بهتك الحرمة إذ أنه من الوضع قد لا يصدق عنوان هتك الحرمة، بالعكس معزز مكرم في هذا الصندوق الجميل اللطيف المحنط، ولهذا المصنف استدل بالدليل الآخر مو هتك الحرمة من باب ماذا؟ لأنه قد يقال هذا هتك لحرمة الميت، لماذا لا يدفن ويسارع في دفنه فيحرم عدم المسارعة لأجل ماذا الهتك؟ يقول لا، يقول الدليل مو الهتك لأن الهتك قد ما ينطبق في بعض الموارد واضح، إنما الحرمة من جهة ماذا منافاته لأدلة ماذا لأدلة وجوب الدفن الدالة على الدفن المتعارف. يقول وأما عدم جواز التوديع فلظهور أدلة وجوب الدفن في الدفن المتعارف الذي فيه ماذا بعد الغسل والتكفين لا يؤخر هذه المدة، فبقاؤه مدة من دون دفن غير جائز. أجل الآن بيرجع لمسألة المصلحة والمفسدة، هي قد تقدم لو وجدت مصلحة للميت فإنه يجوز. يقول أجل إذا دفن حقيقة دفن انتهينا، لكن أردنا أن ننقله من وين إلى المشهد، أردنا أن ننقله إلى الحرم، فيجوز أو لا يجوز النفش؟ يجوز النفش لمصلحة الميت، حيث قلنا أنه العنوان الأول اليوم اللي ذكرناه كل ما صدق عليه عنوان مصلحة الميت يجوز فيه النفش، وهذا الاستثناء تخصصي لا تخصيصي كما أشرنا. يقول أجل إذا دفن حقيقة، يقول مو يخلونه في صندوق، التفت، مو يخلونه في صندوق شهرين عقب شهرين يودونه إلى المشهد، ما يجوز، لابد أن يدفن حقيقة امتثالا لخطاب وجوب الدفن بعد شهرين، انبش القبر وطلع القبر والدوين طلع الجسد الميت وانقله إلى المشاهد. شوف عبارة أجل إذا دفن حقيقة امتثالا لخطاب وجوب الدفن وقصد نقله بعد فترتين فلا مانع لتحقق الدفن حقيقة أو مباشرة، لو أردنا أنه مباشرة كما يحصل الآن ليتوفون هنا العراقيين مباشرة ينقلونهم إلى ماذا إلى كربلاء أو إلى النجف يدفن في ورس، هذا ما في إشكال لأن هذا التأخير تأخير متعارف لمصلحة الميت، الإشكال أنه يبقى هكذا لا ينقل يبقى شهرين هكذا فقط محطوط، لا هو يدفن ولا هو ينقل، ما حد إشكال لا يجوز تا تأخير للدف، أنه الدف لا بد أن يدفن بسرعة، لا يجوز بلا غرض وحاجة.
هذا الوجوب الدفن الفوري انحلالي أو انحلال معنى بغضية تنتبع أن طلعته
ما يجوز، لا يجوز النبش، لا نبش يصير
نبش أمر لغاية نحن دفنت.
نعم يجوز بلي نقول نعم لأجل
بعد ذلك بشيء لا تخلي
لأجل لماذا يعني نقول إذا كانت المدة مدة غير معتد بها، هذه المدة من اللي بيبسل فيها أبقى بها تحت القب غير معتد بها يجوز التأخير، لكن إذا كان معتد بها ولو كان مقدار أسبوع أو خمسة أيام أو كذا يجب دفنه بعد ذلك ينقل. يعني إحنا بننقل أسبوع الجاي.
لا أنا حققت الانقتال بدفنه مرة واحدة.
لا ما يتحقق إجل نبش حرام. لا أنت تبمشي خب صار نش ما يجوز يجب إرجاعه إلى قبره. نعم يجب الدفن انحلالي، وجوب الدفن انحلالي. وهذا ولهذا ذكر قد ذكرنا بعض الفقهاء أنه ماذا أنه يحرم نبش القبر بعنوانه لا لعنوان هتك الحرمة تمسكا بفكرة الانحلالية، لكن أشرنا لكم أن السيد الخوي ما تحرمنا في الصف، قلنا السيد الخوي أشار إلى ذلك. خب أجل إذا دفن حقيقة وقصد نقله بعد فترة فلا مانع لتحقق الدفن حقيقة ولجواز النبش فيما إذا كان لمصلحة أهم كنقله إلى المشاهد. بعض الفقهاء يستشكلون حتى النقل إلى المشاهد لا يجوز إلا إذا أوصل ميت، لا يجوز النبش. يعني ما عندنا ملاك أنه ينبش، ليس واضح أنه من مصلحة الميت أن يدفن في وين في المشاهد المشرفة حتى على مسألة النفس. ولهذا كثير أو بعض الفقهاء في العروة المحاشين يستشكلون في هذا الحوار. بغض النظر عن وش صار في الخارج أنا أتكلم حكم شرعي. هذا تمام الكلام في هذا تمام الكلام في مسألة الموت، وانتهينا ولم نموت. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.
لأن لو أودع وهذا الصندوق